أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله.
قد عرفنا أن كل مفهوم إذا ما قيس بلحاظ مفهوم آخر فلا يخلو، إما أن يكون ضروري الثبوت له أو ضروري السلب عنه، أو لا يكون ضروري الثبوت ولا ضروري السلب، أو فقل إن ذات الموضوع إما أن تكون بحيث تقتضي المحمول، أو بحيث تكون ذاته آبية عنه، أو لا تكون ذاته مقتضية له ولا آبية عنه، يعني لا تكون ذاته مقتضية لوجود المحمول ولا مقتضية لانعدام ذلك المحمول، وهذا هو الذي نسميه الإمكان. فما يكون ضروري الثبوت لذات الموضوع يقال إنه واجب لذات الموضوع، وما يكون آبيا عن أن تتصف به ذات الموضوع فهذا هو الممتنع، وما لذاته وما لا تقتضي ذاته الوجود ولا العدم فيكون ممكنا بالقياس إليه. وإن كان الواقع لا يخلو، إما أن يكون هذا الممكن موجودا أو معدوما، ولكنه إذا كان موجودا فليس لاقتضاء ذات الموضوع له، وإذا كان معدوما فليس لاقتضاء ذات الموضوع له. كما تقول مثلا الحرارة موجودة، أو الحرارة ممكنة، بمعنى أن ذات الحرارة لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم. وإن كان الواقع لا يخلو من أحد أمرين، إما أن تكون هذه الحرارة موجودة فعلا أو لا تكون موجودة فعلا، ولكنها إذا وجدت فليس لاقتضاء ذاتها الوجودة بل لاقتضاء علتها، لأن علتها وجدت فوجدت هي، فصارت واجبة ولكن بالوجوب الغيري، وإذا انعدمت فلأن علتها لم تنوجد فلم تنوجد هي، فيكون امتناعها امتناعا غيريا. ولذلك يأتي معكم أن الممكن دائما ينقسم إلى قسمين، إلى واجب بالوجوب الغيري وإلى ممتنع بالامتناع الغيري، لأن الممكن هو الذي يحتاج في وجوده إلى علة، فإن وجدت علته وجد هو، وإن انعدمت علته انعدم هو، فهو إما موجود أو معدوم في الخارج، ولكن على مستوى الاقتضاء قد تكون ذاته غير مقتضية للوجود ولا مقتضية للعدم. مثل أن ذات الآن لا تقتضي الجلوس، لو كانت تقتضي الجلوس لكنت جالسا دائما، ولو كانت تقتضي عدم الجلوس لم تنع أن أجلس، ولكنني أجلس تارة ولا أجلس تارة ثانية، فعلم أن الجلوس ممكن بالنسبة لي، وإن كان واقعي لا يخلو عن أحد هاتين الحالتين، إما أنا جالس أو لا، ولكن جلوسي يكون واجبا بالوجوب الغيري، وعدمه يكون ممتنعا بالامتناع الغيري. وهذه الأحوال الثلاثة، هذه الأوصاف الثلاثة لانتساب الموضوع لمحموله أو المحمول لموضوعه، هي أوصاف واقعية لا يخرج أي موضوع عن أن يتصف بأحدها، لا تخرج أي نسبة بين الموضوع والمحمول عن أن تتصف بأحدها، وتسمى هذه الثلاثة مواد القضية، وهي الوصف الواقعي لكيفية النسبة. التفت شو يعني الوصف الواقعي لكيفية النسبة؟ القضية تشتمل دائما على نسبة، وهي نسبة القيام إلى زيد في قولنا زيد قائم، هذه النسبة لها وصف يلحقها لجهة الكم وهي الكلية والجزئية، ولها وصف يلحقها لجهة الكيف وهو الإيجاب والسلب، فكيفية النسبة يعني إيجاب النسبة أو سلبها. هذه الكيفية وهي الإيجاب والسلب يعني انتساب المحمول لموضوعه على نحو الإيجاب أو على نحو السلب، هذه الكيفية لها وصف واقعي، وهو أن سلب المحمول عن موضوعه هل هو ضروري أو هو ممتنع أو هو ممكن، فالإمكان والوجوب والامتناع أوصاف لكيفية النسبة. واضح شو صار يعني؟ يعني أوصاف للإيجاب أو للسلب في النسبة الموجودة في القضية الحملية. ولذلك يمكن أن نعرف مادة القضية بأنها وصف واقعي لكيفية النسبة. أما أنه واقعي فلأنه بمعزل عما يذكر في القضية، سواء صرح بهذه الصفة في القضية أو لم يصرح، هي صفة واقعية ثابتة على كل حال، صرح بها أم لم يصرح. ففي قولنا مثلا شريك الباري معدوم بالضرورة، أو شريك الباري ليس موجودا بالضرورة، في فرق بينه طبعا. شريك الباري معدوم، هي قضية موجبة أو سالبة؟
موجبة.
تمام. طيب نسبة العدم إلى شريك الباري، يعني نسبة الإجابة أو نسبة السلب؟ أنت تثبت العدم لشريك الباري، هذا الإثبات ضروري يعني واجب. فالوجوب صفة لها صفة واقعية، لأنها سواء ذكرتها أو لم تذكرها هي واقعا وفي نفس الأمر ثابتة لهذه النسبة، فهي صفة واقعية لكيفية النسبة. الكيف يعني ليه؟ للسلب أو الإيجاب. فيعني أن إثبات العدم لشريك الباري، هذا الإثبات هذا وكيفية النسبة، تمام، يتصف بأنه، هذا الإثبات يتصف بأنه واجب. فمادة القضية هنا الوجوب. مرة لا تجي بتقول شريك الباري ليس موجودا، شو بالضبط؟ النسبة هنا هي نسبة الوجود إلى شريك الباري، كيفية النسبة هي سلب الوجود عن شريك الباري. هذا السلب ضروري أو ليس ضروريا؟ ضروريا. فتقول شريك الباري ليس موجودا بالضرورة، فالضرورة هنا بمعنى الوجوب أيضا، يعني أن هذا السلب واجب. واضح أو لا؟ فمادة القضية إذن هي الصفة الواقعية لكيفية النسبة في القضايا الحملية، صرح بها في اللفظ أم لم يصرح؟ أكان الذي صرح فيه باللفظ عين النسبة الواقعية أو كان غيرها ولكن موافقا لها في المعنى؟ تمام. كيف بيكون عينه؟ إذا قلت شريك الباري معدوم بالضرورة يعني بالوجوب واجبا، أو مثلا تقول الإنسان موجود بالإمكان الخاص، وهي الصفة الواقعية هي الإمكان، وما صرح فيه به هي الإمكان، فقد وافقتها لفظا ومعنى. ما لا تكون ما الجهة التي ذكرت في القضية، يعني تكون الصفة التي ذكرت لكيف النسبة تغير النسبة الواقعية، تغير الصفة الواقعية ولكن تلتئم معها معنى حتى تصدق القضية. أما إذا كانت تخالفها لفظاً ومعنى لا تلتئم معها أساساً فتكذب القضية حينئذ. كما تقول الإنسان مثلاً موجود بالضرورة، الصفة الواقعية هي الإمكان، الإمكان تقابل الضرورة لأنها قسيمها، تمام، قسيماً لا يشتمل. مثل شو؟ عندما تقول الإنسان، مش الإنسان، الله موجود دائما، ما ذكر وصرح به في هذه العبارة في هذه القضية هي جهة الدوام، والصفة الواقعية لكيف النسبة هي الضرورة، والضرورة وإن كانت في المعنى وفي المفهوم غير الدوام ولكنها تجتمع معها مصداقا. ليش؟ لأن ما كان ضروري الاتصال فكلما فرضت الذات فقد فرضت ثبوت الوصف لها، وما كانت هذه حاله يجب أن يكون المحمول دائما الثبوت لها، فصار الدوام أعم من الضرورة. وإذا كانت الصفة الواقعية هي الضرورة أصدقون أخص يستلزم من صدق العم فيصدق الدوام. ليش؟ لأن الضرورة تعني اتصاف المحمول بموضوعه واستحالة انفكاكه عنه. الدوام غاية ما يدل عليه أن المحمول دائم الثبوت لموضوعه في كل آنات وأزمنة الموضوع، وإن كان العقل لا يمنع من انفكاك أحد معنى عن الآخر. فكل ضروريا دائما وليس كل دائما ضروريا، لأنه قد يكون ممكنا ولكن لم يتفق أن تخلف هذا المحلول أو أن نفك هذا المحمول عن موضوعه. طيب إذن جهة القضية ما هو يراد، ماذا يراد منها؟ الصفة مش الواقعية، الصفة المصرح بها في اللفظ لكيفية النسبة. فمادة القضية هي الوصف الواقعي لكيفية النسبة، صرح به أم لم يصرح به. وهذا لا يخرج عن واحد من أمور ثلاثة، إما الإمكان أو الضرورة أو الامتناع. وأما جهة القضية فهي ما يذكر من الألفاظ في القضية ليدل على صفة، ليدل على صفة كيفية النسبة. ولذلك يمكن أن تكون القضية خالية من الجهة، كما إذا قلت الإنسان الموجود لم تذكر شيئا يدل على كيفية النسبة، فهي لا جهة لها، ولكن ما عندي قضية لا مادة لها، لأن الواقع لا يخلو من أحدها. فكل قضية لها مادة، ليش؟ لأن كل قضية لها كيفية نسبة، وهذه الكيفية لا يخلو مما تكون واجبة أو ممكنة أو ممتنة. وأما القضية الموجهة فهي القضية التي تشتمل على الجهة، والجهة هي القيد اللفظي الصريح الذي يدل على كيفية النسبة. يقع الكلام في بيان هذه القيود اللفظية، هذه الأوصاف اللفظية التي تعرض أو تقع وصفا لكيفية النسبة، وهي ثمانية. أربعة منها عبارة عن الضرورة، واثنتان عبارة عن الدوام، وهم شو معنى وصلوا ستة؟
ستة
وواحدة تتحدث عن الفعلية، عن الفعل، وواحدة تتحدث عن الإمكان. خلينا نشوف، التفت. القضية الموجهة الأولى هي التي تسمى، شو عندنا سمينا، الضرورة الذاتية، بتصور ضرورية المطلقة. الضرورة ضرورية المطلقة هي التي يحكم فيها ويذكر، طبعا ويذكر هذا الوصف، يحكم فيها. شو هنا الضرورية
المطلقة؟
هي التي يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع. ما دام الموضوع موجودا فالمحمول ضروري الثبوت لا، هي التي يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع، التفت، أو ضرورة انفكاك المحمول عن ذات الموضوع. يعني في القضية الموجبة يكون الحكم بأن المحمول ضروري الثبوت، ولكن ضروري الثبوت لأي شيء؟ لذات الموضوع. ما دامت فالضرورة لم تقيد بأي قيد سوى القيد العام، هو بقاء نفس الموضوع لوضوح هذا الموضوع عند انعدامه. تنعيار عدم محمولة سالبة بانتفاء الموضوع، ولأن القضية الموجبة يشترط في صدقها وجود موضوعها، لأنها تثبت ثبوت شيء لشيء، وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت النسبة لا. فالقضية الضرورية المطلقة هي التي تدل على أن المحمولة ضروري الثبوت لذات الموضوع، بمعنى أن هذه الضرورة إنما تسببت عن اقتضاء ذات الموضوع للمحمول. هذا في القضية الموجبة. وفي السالبة هي التي تدل على أن المحمول ضروري الانفكاك عن موضوعه، عن ذات الموضوع. فالقضية فهي تدل على ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع، أو ضرورة انفكاكه عن لذات الموضوع. وعندما نقول لذات الموضوع فنحن ننبه على أن الذي يقتضي هذا الاتصاف هي ذات الموضوع لا شيء آخر، لا أي قيد آخر من القيود التي يمكن أن تنضم إلى الموضوع.
كما تقول الله موجود بالضبط، أو واجب الوجود موجود بالضبط.
ذات واجب الوجود تقتضي ثبوت الوجود له، أو كما تقول الإنسان حيوان ناطق بالضرورة. ليش؟ لأنه ما دام إنسانا، يعني أنت لابد أن تفترض وجود الموضوع في القضية الموجبة، ما دام إنسانا فلا يكون إنسانا إلا إذا وجدت جميع الأجزاء التي تقوم حقيقته وهي الحيوانية. فالحيوانية والناطقية لا يمكن أن تنفك عن ذات الإنسان وإلا لم يعد الإنسان إنسان. فما دام الإنسان إنسان، ما دامت ذات الموضوع موجودة فلا ينفصل عنها محمولها،
لأن وجود الكل فرع وجود جميع أجزائه، فسلب الأجزاء يستلزم سلب الكل، والفرض أن الموضوع موجود في القضية الموجبة. وهذه القضية تسمى المطلقة، مش المطلقة عفوا، تسمى الضرورية المطلقة. طيب، أما أنها ضرورية فلأنها تفيد ضرورة ثبوت المحمول الموضوعي أو ضرورة انفكاكه حن. أما أنها مطلقة، وما هو المراد من الإطلاق؟ عدم التقييد، فلأنهم أرادوا أن يميزوها عن النحو الآخر من الضرورة، حيث جاءت الضرورة فيه مقيدة. فمطلقة أي غير مقيدة، يعني أن هذه الضرورة لم تقيد بشيء سوى ببقاء ذات الموضوع، هذا ليس قيدا، يعني القضية الموجبة لا تصدق من دون وجود موضوعها. فهي مطلقة لعدم تقيد الضرورة فيها بأي وصف، في قبال أي شيء، في قبال المشروطة العامة، وهي نحو من أنحاء الضروريات، وهي التي يحكم فيها، يعني اعتبر مشروطة العامة هي التي يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع. التفت،
ما دام الوصف
ثابتا له، كما تقول مثلا كل كاتب يحرك الأصابع، ماشي، كل كاتب يحرك أصابعه بالضرورة ما دام كاتب، يعني ما دام منشغلا بالكتاب، لأن الانشغال بالكتاب إذا فرضناه طبعا أنه لا يكون إلا بالأصابع، حطوا على البرد حطوا ويكتب، تمام، إذا فرضناه أنه لا يكون إلا بالأصابع، فالكاتب نفس الكاتب بما هو منه الكاتب، هو هذا الإنسان الذي له مهنة الكتابة مثلا، يمتهن الكتاب، نفس هذا الكاتب بما هو ذاته لا تقتضي تحرك المصابع. الآن أنا كاتب بمعنى أنني يمكن أن أكتب وأمتهن الكتاب ولا أحرك أصابعي، ولكن يصبح تحرك الأصابع ضروري الثبوت لهذه الذات حال تقيدها بالوصف، يعني حال انشغاله بالكتاب، فقد قيدت الضرورة ها هنا بكون الموضوع مشتغلا بالوصف، ويقال إنها تدل على ضرورة ثبوت المحمول لموضوعه ما دام مقيدا بالوصف العنواني. شو يعني الوصف العنواني؟ ما دام منشغلا بذلك الوصف الذي وقع في العنوان، في عنوان الموضوع، وتقول كل كاتب، تمام، هذا الكاتب العنوان هو الكاتبية، ما دام مشتغلا بالكتابة فتحرك الأصابع يكون ضروري الثبوت لا. طيب، وهذه سميت مشروطة عامة، أما أنها سميت مشروطة فواضح، لأن الضرورة قد قيدت وشرطت بكون الموضوع متصفا بالوصف العنواني، ببقاء الوصف العنواني للموضوع. طيب، وأما أنها عامة فلأنها في قبال قضية سوف يأتي بيانها في الموجهات المركبة، تلك القضية قيدت باللا دوام الذاتي، وهذه لم تقيد باللا دوام الذاتي فسميت عامة لذلك. وإذا أردنا أن نأخذ النسبة بين الضرورية المطلقة وبين المشروطة العامة، فما هي النسبة؟ الخصوص المطلق، ولكن أي العام وأي الأخص؟
ضروري الأخص بين المطلق والعامة،
بين الضرورية المطلقة وبين المشروطة العامة.
المطلقة هي عامة،
كلما صدقت الضرورية المطلقة صدقت المشروطة العامة، لأنه إذا كان المحمول ضروري الثبوت لذات الموضوع بمعزل عن أي قيد فسوف يكون ثابتا لهذا الموضوع مع وجود القيد ومع عدمه، بخلافه في المشروط العام حيث لا يثبت المحمول لموضوعه إلا مع وجود القيد، فصارت الضرورية المطلقة أخص من المشروطة العامة. ليش؟ لأنه كلما صدقت المشروطة وكلما صدقت الضرورية المطلقة صحت المشروطة العامة. شوف هنا المحمول إذا كان ضرورية الثبوت لذات الموضوع، شو يعني؟ يعني أن ذات الموضوع تقتضي المحمول، يعني أن المحمول يقع وصفا لموضوعه مع وجود القيد ومن دون وجود القيد، لأنه ضروري لنفس الذات. تمام؟ فهنا انتبه، فعندما تصدق هنا، عندما تصدق هذه المشروطة، هذه الضرورية المطلقة وهي تفيد ثبوت المحمول مع القيد ومن دونه، فلا بد أن تثبت المشروطة العامة التي تفيد أن المحمول يثبت في ظرف وجود القيد. فعندما تصدق الضرورية المطلقة تصدق المشروطة العامة، ولكن قد تصدق المشروطة العامة ولا تصدق الضرورية المطلقة. كيف؟ كما في قولنا الإنسان متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، لأن هنا التفت، هنا ثبت المحمول لموضوعه ولكن في ظرف الاتصاف بالقيد، في ظرف الاتصاف العنواني للموضوع، فلو زال ذلك الوصف العنواني لزال المحمول، معناه في الضرورية المطلقة لا ينبغي أن يزول المحمول عن موضوعه ولا ينفك عنه، لأنه ضروري الثبوت لذاته بحسب
حتى أن مثلا الله موجود ما دام عالما، أو أن الله موجود هو الوجود ثابت له
بلا شك بلا شك. مثل التفت، مثل لما بنقول الله موجود دائما، مع أن المادة الحقيقية، مع أن الصفة الحقيقية لكيفية النسبة هي أن وجوده ضروري مش بس دائم، ولكن هذا القدر صحيح أو لا؟ هذا القدر صحيح، الله حال كونه عالما يكون موجودا أو لا؟ صحيح. وإن لم يكن للعلم أي مدخلية في وجوده تعالى، طيب ولكن إذا كان الوجود ضروري الثبوت له فهو ضروري، فهو ثابت له على كل حال بمعزل عن أي قيد نثبته لذات الموضوع أو نسلبه عنه. هذا هو المراد من الخصوص والعموم هنا. تمام؟ العموم والخصوص بحسب الصدق على القضايا، حسب صدق القضايا. طيب، هذه هي الضرورية أو هذا النحو، هذه الوجهة الثانية التي تشتمل على الضرورة. صار عندنا إلى الآن جهتان للضرورة، الضرورة المطلقة والمشروطة العامة، أو قل الضرورة المطلقة والضرورة المقيدة. طيب، القضية الثالثة أو الجهة الثالثة من جهات الضرورة هي التي تسمى الوقتية المطلقة، وهي التي تدل على أن المحمول ضروري الثبوت لموضوعه أو ضروري السلب عنه حسب القضية الموجبة أو السالبة، تدل على أن المحمول ضروري الثبوت لموضوعه في وقت محدد ما دام هذا الموضوع واقعا في زمان محدد. فهي كالمشروطة العامة في أن الضرورة فيها مقيدة بشيء، غير أنها في المشروطة العامة قيدت بثبوت وصف من الأوصاف للموضوع، وفي الوقتية المطلقة قيدت الضرورة بوقت مخصوص مش بوصف. كما يقولون كل قمر منخسف بالضرورة وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمس. التفت، مش شاطر في الجغرافيا بس خلينا نشوف. التفت، ما هو خسوف القمر؟ هو انعدام ضوئي. ليش؟ لما ثبت من أن القمر ليس كوكبا مضيئا بنفسه، وإنما يستمد ضوءه من ضوء الشمس، فما دام القمر واقعا بحيث يواجه الشمس فهو يأخذ نوره ويستفيده من الشمس فيكون مضيئا. وإذا كان الخسوف عبارة عن انعدام ضوء القمر، وضوء القمر ليس ذاتيا له وإنما يستفيده من الشمس، فليس الخسوف حينئذ إلا بأن يحل هناك حاجب يمنع نفاذ ضوء الشمس إلى القمر. ولذلك قيل إن الخسوف هو حيلولة. طبعا شو اللي بده يمنع؟ مش إيدي الذي يمنع، هو حيلولة الأرض بين الشمس وبين القمر. هذا الأرض وهذا هو القمر. طيب هون الشمس، لما بتكون الشمس هون لا يكون هناك خسوف، تمام؟ لما بحسب الحركة، تمام، بتصور الأرض هون فتمنع الأرض، توسط الأرض بين القمر وبين الشمس يمنع من نفاذ ضوء الشمس إلى القمر، فينعدم ضوء القمر. هو ما يلوش ضوء أصلا، ينعدم تنعدم استفادته من هذا الضوء، فيبدو لنا خافتا مظلما، وهذا هو الخسوف. طيب فالخسوف وهو المحمول في القضية ضروري الثبوت للقمر، ولكنه ضروري الثبوت له في وقت مخصوص، وهو الوقت وقت الحيلولة، وقت حيلولة الأرض بين القمر وبين الشمس. عند زوال هذا الوقت جاء تخرج الأرض عن هذا المسار، تمام، فيتسلط ضوء الشمس على القمر فلا يعود منخسفا. فالخسوف ضروري الثبوت، ذات القمر تقتضي الخسوف، تقتضي انعدام ضوئها، ولكن متى؟ مع هذا القيد. فللقيد مدخلية في الاقتضاء وفي عدمه، ولذلك يقال إنها وقتية مطلقة. أما أنها وقتية فلأنها موقتة بوقت، أما أنها مطلقة فلأنها في قبال الوقتية المقيدة، وين؟ في الموجهات المركبة التي تقيد فيه هذه القضية باللا دوام الذاتي. فهي تدل في القضية الموجبة على ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع في وقت من الأوقات، في وقت مخصوص من الأوقات، أو في السالبة تدل على ضرورة انفكاك المحمول عن موضوعه في وقت من الأوقات، وهو سوف يأتي بأمثلة، أو قال جاء بمثال للقضية السالبة مثلا، قال لا شيء من القمر بمنخسف بالضرورة وقت التربيع. طيب التربيع ما هو التربيع؟ هو وقوع الأرض في الفلك الرابع، يعني بأن يفصل بين الأرض وبين الشمس بمجموع ثلاثة أبراج، تمام، فيقع على البرج الرابع فيقال له وقت التربيع، إذا وقع على البرج الثالث فيقال له وقت التثليث. ما يهمنا أن الأرض عندما يكون في هذا الفلك وهو فلك التربيع، تمام، فيعني عندما تكون الأرض في البرج الثالث يعني في فلك التربيع، تكون هناك نسبة زاوية قائمة بين الأرض وبين القمر وبين الشمس، وحينئذ لا يمكن أن يحجب بين القمر وبين الشمس أي حاجة، فالخسوف ضروري السلب حينئذ عن القمر في هذا الوقت، في وقت التربيع. بصر مش عارف الاصطلاح، يعني بصر تربنديكولار من دي الزاوية
القائمة،
ما هي نفس الزاوية القائمة، انت عم تخيل الزاوية بدك تقول نعم هو متسلط عليه بما ينتج زاوية قائمة، لأن مش عارف الاصطلاح شو
تربنديكولار،
مش عارف الاصطلاح بالعربي شو من اللغة للأسف يعني. طيب إذا بولينا بالمعاصي فلنستدر. طيب هذا هي الجهة الرابعة، الجهة الثالثة عفوا. طيب الجهة الرابعة قال تمام الجهة الرابعة أن يكون المحمول ضروري الثبوت لموضوعه، ولكن ليس في وقت معين، ولكن في وقت من الأوقات. هون إحنا شو قلنا في وقت من الأوقات؟ في وقت معين، في وقت يعني تعينه نفس القضية، في وقت التربيع أو وقت الحيلولة. في بعض الأحيان لا يكون المحمول ضروري الثبوت لموضوعه ولو في وقت من الأوقات، في وقت مبهم من الأوقات، كما تقول كل إنسان متنفس بالضرورة في وقت من الأوقات، فلا تشبه ضرح نفسك، هذا شو ضرح نفسي، ولكن لا بد أن يمر علي وقت أتنفس فيه. واضح ولا؟ أموت وتنعدم إنسانيتي. فالتنفس ضروري الثبوت لذات الإنسان، إلا أن اتصاف هذه الذات واقتضاءها للتنفس إنما يكون في وقت من الأوقات، وإلا الإنسان ليس متنفسا على نحو الدوام بحيث يخرج ويصدر في كل آن وفي كل حصة من حصص الزمن بسرعة عايش بس ليتنفس. طيب هذه ماذا تسمى؟ قال تسمى منتشرة مطلقة. أما أنها مطلقة فواضح، لأن غير مقيدة بالله دوام الذات على ما سيأتي في الموجهات المركبة. وأما أنها منتشرة فلأن هذا الوقت الذي يقتضي ثبوت المحمول لموضوعه ليس محددا ومخصصا، بل هو منتشر على صفحة الزمان، تمام؟ فهو موزع على صفحة الزمان وغير محدد الآن. طيب هذه المنتشرة المطلقة هي التي تدل على ضرورة ثبوت الموضوع في وقت من الأوقات ولو لم يكن معينا ولا ثابتا إلى آخره. هذا تمام الكلام في أربع من الموجهات هي الضروريات الأربع. طيب أما الدوام فله جهتان، الجهة الأولى وهي التي تسمى المطلقة، عفوا الدائمة المطلقة الدائمة، وهي التي هي كالضرورية المطلقة في أنها تدل على أن دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع من دون أي قيد، كما تقول الله موجود دائما، تدل على أن المحمول دائم ثبوت أو دائم السالب في القضية السالبة، دائم الانفكاك في القضية السالبة، تدل على أن المحمول دائم الثبوت لموضوعه لذات الموضوع من دون تقيده بأي قيد. والدائمة كما عرفنا أعم من الضروري، لأن الدوام غاية ما يقتضي هو عدم الانفكاك المحمول عن موضوعه أو عدم ثبوته له في القضية السابقة، سواء أمكن أن ينفك أو لم يمكن ذلك. بخلاف الضرورة المطلقة فإنها تدل على دوام ثبوت المحمول لموضوعه وعلى استحالة انفكاكه، فكلما ثبتت الضرورية ثبتت الدائمة، وقد تصدق الدائم من دون أن تصدق الضرورية، كما إذا قلنا كل فلك متحرك دائم. إذا فرضنا أن العقل لا يمنع من وجود فلك غير متحرك. طيب وهذه سميت دائمة لأن جهة القضية التي صرح بها هي الدوام وتدل على دوام الثبوت أو دوام الانفكاك، وسميت مطلقة لأنها غير مقيدة بالله دوام الذات على ما سيجي. في قبال الدائمة المطلقة ماذا عندنا؟ عندنا العرفية العامة، صح؟ وهي التي هي كالمشروطة العامة في أنها تفيد دوام ثبوت المحمول لموضوعه أو دوام انفكاكه عن في القضية السالبة ما دام الموضوع محافظا على الوصف العنوان الثابت لا، فهي دائمة ولكنها مقيدة ببقاء الوصف العنواني، ولذلك هذه سوف تكون أعم من الدائمة المطلقة التي هي أعم من الضرورية المطلقة. فإذا صدقت الضرورية المطلقة صدق كل ما عداها لأن هي أخص القضايا.
طيب
كما كيف؟
هي هذا اللي بدو إياها للقياس الأرسطو
بالبرهان؟ لا ليس بالضرورة،
هي الوحيدة اللي تعطينا
نعم المشروطة العامة تعطي ضرورة أيضا ولكن مقيدة بالقيد. نعم هذه الأربع الضروريات هي التي يريدها المنطق الأرسطي، ضرورية تمام، هي اليقين الأرسطي عمليا. طيب شو عندنا؟ قال العرفية العامة هذه ماذا تسأل؟ شو المثال الذي جاء أولا؟ طيب كما تقول كل كاتب متحرك الأصابع دائم، لكن التفت دوام تحرك الأصابع له هو ما دام كاتبا، يعني ما دام منشغلا بالكتاب، هذا هو المراد، يعني كل كاتب كتابة فعلية ما دام كاتبا. أما هذا الإنسان هو نائم يسمى كاتبا، جاء نام الكاتب تمام، هو لا يحرك أصابعه. فهنا ثبوت المحمول أو دوام اتصاف الموضوع بمحموله مقيد بالدوام، عفوا مقيد ببقاء الوصف العنواني. طيب، وهذه سميت عامة لأنها غير مقيدة على ما سيأتي بالله دوام الذاتي، وسميت عرفية قال لأن العرف يفهم من القضايا هذا المعنى. ليش؟ لأن الوصف عند العرف دائما يشعر بسبب الاتصاف. عندما تقول مثلا لا تكرم الفاسق، مباشرة تفهم أن السبب الداعي على عدم إكرامه ما هو؟
الفسق.
معنى لا، قد يكون قد ولو احتمال عقلي، قد أكون لاحظت أن فلانا لا أريد أن أكرمه ووجدت له وصفا من الوصف أنه فاسق فأقول له لا تكرم الفاسق، ولكن العرف يفهم دائما أن الوصف مشعر بالعلية يعني بسبب الاتصاف، يشعر توصيفه بأنه فاسق يشعر بأن الداعي إلى عدم إكرامه هو أنه فاسق، وكذا قولنا أكرم العالم. تمام، فنفهم دائما أن للقيد وللوصف العنواني مدخلية في ثبوت المحمول للموضوع. فالعرف يفهم دائما أن في قولنا كل كاتب متحرك الأصابع أن تحرك الأصابع إنما يثبت له لكونه كاتبا، يعني لكونه متحرك الأصابع، لكونه يحرك أصابع يده عند الكتابة. فيفهم العرف تقيد الموضوع بذلك الوصف العنواني، وإلا لا أقول مثلا أكرم العالم وأنا أقصد إنسانا مخصوصا، ولكن اتفق أن له صفة العلم فقلت له أكرم العالم، ولذلك سميت عرفية عامة. صار واضح؟ طيب شو بعد عندنا؟ عندنا الفعلية، وهذه عبارة عن قضية واحدة هي التي تدل على ثبوت المحمول، مش على دوام الثبوت ولا على ضرورة الثبوت، هي التي تدل على ثبوت المحمول لموضوعه ولو في وقت من الأوقات على امتداد حصص الزمن. كما تقول مثلا الأرض، طالما الأرض مش هتوقف اللي دائم تصدق عليها الدوام أيضا. خلينا نجيب المثال الذي جاء به. الإنسان ميت، نعم تصح بلا شك تصح، كما تقول نعم الإنسان ميت بالفعل، بمعنى أن هذا المحمول يثبت لموضوعه ولو في آمن يكفي في الفعلية الخروج من عالم الاستعداد ومن عالم القابلية إلى عالم التحقق الخارجي، ويكفي في تحقق الاتصاف اتصاف الموضوع بمحموله ولو في آن من الآن على امتداد هذه الأزمنة، سواء كانت أزمنة الماضي أو أزمنة أو زمان الحاضر أو أزمنة المستقبل. ولذلك هي أعم من الدوام، لأن الدوام ماذا يفيد؟ يفيد اتصاف الموضوع بمحموله في كل آن من هذه الآنات. وإذا كان المحمول ثابتا لموضوعه على امتداد جميع هذه الآنات فلا بد أن يثبت لموضوعه في آن واحد من هذه الآنات، لأن مجموع الآنات كالكل بالنسبة إلى الآن الواحد، وصدق الكل يستلزم صدق الجزء. ولذلك صارت القضية الفعلية أعم من القضية الدائمة التي هي أعم من القضية الضرورية. فيكفي في صدق الفعلية أن يتصف الموضوع بمحموله في زمن من الأزمنة ولو كان زمانا مستقبلا. هذا بالنسبة إلى الفعلية. بقي عندنا المكان، الجهة الأخيرة أو القضية الموجهة الأخيرة. نقول موجهة أو موجهة؟
موجهة.
يصح موجهة باعتبار أنها تشتمل على الجهة، ويصح موجهة لأن هذه القضية تدلنا على الجهة.
أولا موجهة
ما شئت، يصح كلاهما. طيب الإمكان العام، التفت، الإمكان العام سمي إمكانا لأن فيه سن الضرورة، والإمكان يقابل الوجوب والامتناع، والضرورة والوجوب يفيد ضرورة والامتناع يفيد ضرورة، لأن الوجوب يفيد ضرورة الثبوت والامتناع يفيد ضرورة السلب، والإمكان في قبالهما فهو سلب الضرورة. فسمي هذه الجهة إمكانا لأن فيها سلبا للضرورة، وسميت عاما لأن هذا الإمكان ها هنا أعم من الإمكان الذي يقابل الوجوب والامتناع، ولذلك يقال الإمكان الذي يقابل الوجوب والامتناع أنه إمكان بالمعنى الأخص أو الإمكان الخاص، وهنا الإمكان العام. وذلك لأن الإمكان الخاص كما عرفناه هو ما لا تقتضي ذاته الوجودة ولا تقتضي ذاته العدم، فضرورة الثبوت مسلوبة عنه وضرورة السلب مسلوبة عنه، ولذلك عرف الإمكان الخاص بأنه سلب الضرورتين. أي ضرورة؟ أي ضرورتين؟ ضرورة السلب وضرورة الإيجاب، سلب الضرورتين. أما الإمكان العام فهو سلب الضرورة، سلب ضرورة واحدة. طيب أي ضرورة؟ قال هي سلب الضرورة على الطرف المقابل للقضية، سلب الضرورة عن الطرف المقابل للقضية. خلينا نجيب مثال. هلا عندما تقول مثلا الإنسان موجود بالإمكان العام، خلينا نشوف الكيف المذكور في هذه القضية هو الإجابة أو السلب؟ إجابة. يعني في الطرف المقابل ما هو؟ في الطرف المقابل للإجابة ما هو؟ السلب. فالإمكان العام هو سلب ضرورة السلب. شو يعني ضرورة السلب؟ في عن ضرورة السلب يعني ذاته لا ذاته تقبل وجود، ذاته تقتضي العدم. سلب هذه الضرورة يعني العدم لم يعد ضروريا لا. ولذلك قولنا الإنسان موجود بالإمكان العام يعني أن عدمه ليس ضروريا، سواء كان ممكنا أو كان واجبا، لأن كليهما يصدق أن عدمه ليس ضروريا. الواجب يصدق أن ذاته لا تقتضي العدم لأن ذاته تقتضي الوجود، والممكن يصدق لأن ذاته لا تقتضي العدم أيضا وإن كانت تقتضي الوجود كذلك. ولذلك نجد أن الإمكان العام صار دائما بحيث يجتمع مع الإمكان الخاص وإما مع الوجوب إذا سلبنا ضرورة العدم، وإما مع الامتناع إذا سلبنا ضرورة الوجود، فصار الإمكان العام أعم من الإمكان الخاص. الآن مثلا أنت تقول زيد، مش زيد، خلينا نجيب مثال، الله موجود بالإمكان العام، هل هذا يصح ولا؟
يصح.
خلينا نشوف موجود بالإمكان العام، هذه القضية ما هو كيف وإجابة أو سلب؟
إجابة.
الطرف المقابل شو هو؟
سلب.
تمام؟ يعني سلب يعني ضرورة السلب. الإمكان العام يسلب الضرورة عن الطرف المقابل للقضية، ما يقابل هذه القضية هي السلب، هي ضرورة السلب، فأنت تسلب ضرورة السلب. طيب شو يعني تسلب ضرورة السلب؟ ضرورة السلب ما هي؟ ذاته تأبى العدم. سلب هذه تقول ذاته لا تأبى العدم. شو يعني ذاته تقتضي العدم؟ يعني ذاته لا تقتضي العدم. شو يعني ذاته لا تقتضي العدم؟ يعني أن العدم ليس ضروري الثبوت بذات الوجه. تمام؟ سواء كان نقيضه وهو الوجود ضروريا او لم يكن ضروريا. ولذلك يصح ان تقول الله موجود بالامكان العام، ويصح ان تقول الانسان موجود بالامكان العام، لان كليهما ذاته لا تقتضي العدم، لو كان ذاته تقتضي العدم لما وجد. طيب هذا في القضيه، هذا اذا سلبنا الضروره عن الطرف المقابل الذي هو السلب. جيب لنا مثال نسلب الضروره عن الطرف المقابل الذي هو الوجود. كيف؟ طيب نجيب القضية سالبة حتى يكون الطرف المقابل شو؟
قضية سالبة.
لابد أن تأتي بقضية سالبة حتى يكون طرفها المقابل إيجابا فتسلب ضرورة الإيجاب، صح؟
تليف الباري ليس ممكن موجود.
ليس موجودا بالإمكان العام. خلينا نشوف الطرف. شريك الباري. شريك الباري ليس موجودا بالإمكان. طيب هذا الطرف المذكور هو السلب، الطرف المقابل ما هو؟ هو الإيجاب. شو يعني الإيجاب؟ يعني أن ذاته
موجودة
تقتضي الوجود، وأنت تريد أن تسلب هذه الضرورة، يعني كأنك قلت شريك الباري ذاته لا تقتضي الوجود. شو يعني شريك الباري؟ وجوده ليس ضروريا، وهذا القدر كافر وان كان لا يفيد التوحيد والاخلاص.
نعم هذا مشرك
صحيح. غير المفهوم موجود وليس ضروره لكنه امر، ولكن هذا يجتمع مع الامكان ويجتمع مع الوجوب مع الاجتماع. لا ليش انا قلت كان هذا لا يفيد التوحيد والاخلاص؟ انه مثلا في قول في قولنا لا اله الا الله مثلا، لا اله الا الله لا اله اسم لا نافيه للجنس، وين الخبر؟ قالوا موجود، لا اله موجود الا اذا قالوا هذه لا تفيد التوحيد والاخلاص. ليش؟ لانه لابد ان تنفي الوجود بالضروره عنه. لا اله ليش؟ لانك اذا نفيت وجود غير الله فمجرد نفي وجود غير الله يجتمع مع امكان ان ينوجد غيره ولكن لم ينوجد. فانت لم تنزهه تنزيها كاملا، ولذلك قالوا لا اله موجوده بالضروره. وهذا مشكل من ناحيه من الناحيه النحويه، لانه الخبر لا يجوز حذفه الا اذا كان من الافعال العامه. ما اذا القيد من استفدنا؟ ومشكله عويصه في اعراب النبي.
انا سكت حاسب لا اله الا الله وحده لا شريك له. لا هذه جملتين صارت.
يعني وحده لا شريك له معنى لم يكن له شريك، لم يقع له شريك سيئة الإيجاز، ولكن لربما أمكن مع إمكان أن يكون له شريك لا يفيد.
يعني هذا المثال هو ما يصح، لازم نقول ليس موجودا بالضرورة.
لا لا يصح من الناحية النحوية، كلام من الناحية النحوية. هذا تمام الكلام في الموجهات البسائط، وهي التي تشتمل على جهة واحدة ولم تتركب من جهتين، واحدة تنظر إلى القضية المذكورة، واحدة تنظر إلى القضية السالبة أو الموجبة المغايرة لها على ما سيأتي. نطبق المطلب إن شاء الله غدا والحمد لله.
الله